أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. انتهينا في بحث الأمس إلى هذه النقطة، وهي أن هؤلاء عندما يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ثم بين لنا القرآن الكريم السبب في توليهم وإعراضهم عن الحق وعدم الانقياد له، بأن هؤلاء يعتقدون بأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات، طبعا على فرض التنزل من هؤلاء، وإلا فإنهم يعتقدون أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأبناؤه وأحباؤه لا تمسهم النار، ولكن إذا مستهم فإنها لا تمسهم إلا أياما معدودات. أشرنا إلى هذه الحقيقة بالأمس ومناقشة القرآن لذلك عقليا ونقليا. ثم بين القرآن الكريم في نهاية هذه الآية المباركة: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أن هؤلاء اغتروا في الدين من خلال الفرية والافتراء الذي افتروه، وبتعبير آخر أن هؤلاء إنما انتهوا إلى مثل هذه النتائج الباطلة بسبب أنهم افتروا على الله، قالوا ما لا يعلمون. إذا يتذكر الإخوة بالأمس: اتخذتم عند الله عهدا أم تقولوا على الله ما لا تعلمون. هؤلاء بسبب هذه الفرية أخذهم الغرور. الغرور هو الطمع فيما لا مطمع فيه ولا وصول إليه. ما هو منشأ غرورهم ووصولهم إلى هذه النتائج؟ هي تلك الافتراءات التي افتروها على الله سبحانه وتعالى، وافتروها في الدين. فلهذا الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة من التبيان المجلد الثاني صفحة 426 هكذا يقول: وغرهم في دينهم، فالغرور هو الإطماع فيما لا يصح. أن الإنسان إذا طمع فيما لا يتم، فيما لا يصح، فهذا قد اغتر، غره يغره غرورا فهو مغرور. والغرور هو الشيطان والدنيا ونحو ذلك، باعتبار أن الشيطان أيضا يغر الإنسان، يطمعه فيما لا يصح. وكذلك الدنيا، فإن الإنس في الدنيا أيضا تطمع الإنسان فيما لا يصح وفيما لا يتحقق. إذن هذا المعنى. طبعا الفرية أيضا كذلك. قال: ما كانوا يفترون، الافتراء هو الكذب، الكذب في الدين أوصلهم إلى مثل هذه النتائج. سؤال، وهو أن هذه الآية قالت: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. هنا تساؤل، وهو أن الذين اغتروه هم الذين افتروا، أو أن الذين اغتروا غير الذين افتروا؟ يعني الطبقة منهم افتروا على الله كذبان، وطبقة لتقليدهم أو لسبب من الأسباب اغتروا بما افترى أولئك. توجد في المسألة احتمالان، في هذا التساؤل يوجد جوابان. الجواب الأول يقول بأن الذين افتروا طبقة والذين اغتروا طبقة أخرى. يشير إليه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الثالث صفحة 124، يقول: واغترارهم بفريتهم التي افترتها أنفسهم، مع أن الإنسان لا ينخدع عن نفسه مع العلم بأنها خدعة باطلة، هذا صار سببا لأن يقولوا إنما هو لكون المغرورين غير المفترين. وعلى هذا فنسبة الافتراء الذي توسل إليها سابقوهم إلى هؤلاء المغرورين من اللاحقين لكونهم أمة واحدة، لأن ظاهر الآية وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون أن الذي اغترى هو الذي افترى. يقول: خب كيف لعط صحة النسبة؟ يقول: باعتبار أمة واحدة، فحيث أن اللاحق رضي بما فعله السابق كما ذكرنا، إذا نسبت إليهم بما هم أمة واحدة، وإلا فإن المفتري طبقة والذين اغتروا بذلك الافتراء طبقة أخرى. هذا قول احتمال. الاحتمال الثاني، ولعله الاحتمال الأوجه وينطبق مع ظاهر الآية المباركة، أنه لا، أن الطبقة التي افترت هي الطبقة التي اغترت بما افترت، يعني أن الطبقة التي افترت على الله كذبا في الدين وقالت لن تمسنا النار إلا أياما معدودات لأننا أبناء الله وأحباؤه ونحو ذلك، هؤلاء الذين افتروا هذه الفرية بمرور الزمان اعتقدوا بهذه الفرية فغرهم ما كانوا يفترونهم بأنفسهم. وهذا الاحتمال أيضا ورد في جملة من كلمات المفسرين، منهم السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، قال: فهم لاستحكام الكبر والبغي وحب الشهوات في أنفسهم يجرون على طبق ما تدعوهم إليه فريتهم، فكانت فريتهم هي الغارة لهم في دينهم. إذن هنا الاحتمال الثاني يقول لا، أن المغرور هو المفتري وأن المفتري هو المغرور. حتى هنا هذا البيان الثاني يحتاج إلى مقدار من توضيح وتعميق، وهو أن القرآن الكريم عندما يأتي إلى النفس يذكر مراتب للنفس. مرة يذكر النفس ويقول أنها نفس لوامة، وأخرى يثبت أن النفس نفس أمارة، وثالثة يثبت أن النفس نفس مطمئنة، ورابع يذكر لنا أن النفس نفس مسولة، سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. مضمون الآية المباركة في قضية يعقوب عبر عنه أنه هذا من تسويل النفس، سولت لي نفسي. آيات متعددة في القرآن أشارت إلى تسويل النفس وإلى مرتبة من مراتب النفس التي عبر عنها القرآن الكريم هذه المرتبة بالنفس المسولة. ما الفرق بين النفس الأمارة بالسوء والنفس المسولة؟ النفس الأمارة بالسوء تأمر الإنسان بالسوء، ولكن إذا كان الهوى مطيعا للعقل ومنقادا له فإنه لا يستجيب له ولا ينقاد له، باعتبار أن الهوى تحت إمرة من؟ تحت إمرة العقل. أما إذا انعكس الأمر وصار العقل تحت إمرة الهوى منقادا للهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فصار الهوى هو الآمر والناهي، وصار العقل هو الأسير عند هذا الآمر، كما ورد في كلمة في الكلمات القصار لأمير المؤمنين: كم من عقل أسير عند هوى أمير.
إذا صار الأمر كذلك فإن العقل مع تشخيصي أن هذا الفعل فعل سوء، أن هذا الشيء يضر الإنسان، ولكن مع ذلك يفعله. لماذا؟ لأنه صار أسيرا للإنسان، والهوى صار أميرا في الإنسان. فالإنسان في كثير من الأحيان عندما تتغلب عليه بعض الشهوات فإنه مع علمه بضرر ذلك الفعل فإنه يقوم بذلك الفعل. كثير ممن يشربون السجائر يعلمون جيدا أن هذه السجائر تضرهم جيدا. كثير ممن يعمل المعاصي يستغيب مثلا يعلم جيدا بأنه هذه المعصية تضره في الدنيا والآخرة، ولكن مع ذلك ماذا؟ مع ذلك يرتكب. مو أنه لا يعلم ويرتكب، لا لا، وإنما يرتكب مع علمه ماذا؟ مع علمه بضرر ذلك الفعل. من قبيل ماذا؟ من قبيل لأن هذا الإنسان الشهوية غلبت عنده، هذه القوة الشهوية عندما غلبت بعد العقل لا يستطيع أن يأمر أو ينهى أو يتصرف في الشهوية. فلهذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في نفس المجلد الثالث من الميزان يقول: على أن الإنسان يجري في أعماله وأفعاله على ما تحصل عنده من الملكات النفسانية. منشأ الفعل الخارجي هو ماذا؟ هو الملكة النفسانية، والصور التي زينتها ونمقتها له نفسه دون الذي حصل له العلم به، كما أن المعتاد باستعمال المضرات كالدخان والمخدرات وأكل التراب ونحوها يستعملها وهو يعلم أنها مضرة، أن استعمال المضر مما لا ينبغي، إلا أن الهيئة الحاصلة له في نفسه ملذة له، جاذبة إياه إلى الاستعمال، لا تدع له مجالا للتفكر والتعقل واجتناب الفعل. إذن الأمارة بالسوء هي أنها تأمر بالسوء، فإن كانت مأمورة بالعقل، العقل لا يستجيب لهذه النفس الأمارة. أما إن كان العقل مأمورا لها، عند ذلك مو فقط العقل لا يستطيع أن يمنع، بل النفس الأمارة تأمر العقل بأن تجد لها حيلة للوصول إلى هذا الهدف. ومن هنا يكون الإنسان إذا صار العقل تحت هوى النفس، سواء كانت الشهوية أو الغضبية أو الشيطانية أو الوهمية، فإن العقل يكون في خدمة ماذا؟ في قوى الشهوية، في خدمة القوى الشهوية أو الغضبية أو الشيطانية أو الوهمية. هذا طريق، ولكنه هذه الحالة لا يمكن أن تستمر كثيرا في الإنسان. لماذا؟ لأنه في النتيجة ما دام العقل حيا وملتفتا إلى المضار توجد النفس اللوامة تلوم الإنسان. صحيح أنه لا تستطيع العاقلة أن تقف أمام الشهوية والغضبية والوهمية، ولكنها تبقى ماذا؟ تبقى توسوس للإنسان، تبقى تؤنب الإنسان، تبقى تلوم الإنسان، لأنه في النتيجة يعلم أن هذا الفعل مضر في الدنيا وفي الآخرة. من هنا هناك مرتبة أخرى في النفس، وهي المعبر عنها بالنفس المسولة. هذه النفس المسولة ما لا أنها تبقي الفعل على ظاهره من القبح والسوء ونحو ذلك، وإنما تزين المعصية وتجعله حسنا في ذهن الإنسان، في عقل الإنسان، من قبيل أنها تنمق، تزين، تجعل الظاهر غير الباطن. عند ذلك تستريح النفس، بعد لا يوجد هناك لوم، لا يوجد وخز الوجدان، لا يوجد نحو من هذا القبيل. فلهذا صاحب المفردات عندما يأتي إلى التسويل فيما يرتبط بهذه المادة، صفحة 249 في سولة، هكذا يقول: والتسويل تزيين النفس لما تحرص عليه وتصوير القبيح منه بصورة الحسن. هؤلاء الذين عبر عنهم القرآن الكريم ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، هؤلاء يفعلون القبيح ولكنهم يحسبون أن فعلهم ما هو؟ أن فعلهم حسن. وبالتلقين وبتكرر الأفعال وبتحقق الملكات والأحوال في النفس يعتقد الإنسان بأن ما يفعله ما هو؟ حسن. وبتعبير قرآني آخر، الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان ذلك الأمر الفطري فألهمها فجورها وتقواها. هذه النفس المسولة، هذه المرتبة من مراتب النفس، تحاول أن تقضي على هذه المرتبة من النفس، يعني فألهمها فجورها وتقواها، بعد لا تستطيع أن تميز الفجور ماذا؟ من التقوى. مثال حسي واضح لذلك موجود، وهو أن الإنسان إذا بقي مدة طويلة في مكان يشم رائحة كريهة، لعله في الفترة الأولى من حياته أو من ذلك الزمان قد يحس بالرائحة الكريهة فيحاول أن يتجنب الرائحة الكريهة، ولكن بعد فترة بعد يشم تلك الرائحة الكريهة أو لا يشم؟ ها؟ لا يشم. من قبيل المزكوم، المزكوم يستطيع أن يميز بين الروائح أو لا يستطيع أن يميز بين الروائح؟ لا يستطيع، لأن الشامة تعطلت عن الفعل. هذا في الأمور المحسوسة واضح عند الإنسان. الأعمى الذي ولد من بطن أمه أعمى لا يستطيع أن يميز ماذا؟ بين الألوان، لأنه لم يملك تلك الوسيلة التي يميز بين الألوان. في الأمور المحسوسة الإنسان قد هو يلتفت بعد ذلك أنه شامته معطلة، أذنه معطل، عينه معطل، أو ينبه من الآخرين باعتبار أنها أمور محسوسة. أما في الأمور غير المحسوسة المرتبطة بالحواس الباطنية، أن الحواس الباطنية إذا سقطت عن التمييز لا يوجد منبه لذلك إلا من شاء الله. فلهذا تعمل بصيرة عند الإنسان، فإذا عمت البصيرة عند الإنسان لا يميز الحق من الباطل، تعمى تلك الفطرة الوجدانية فألهمها فجورها وتقواها، بعد لا يستطيع أن يميز الحسن من القبيح. عند ذلك هذا الإنسان إذا وصل إلى هذه المرحلة بعد يمكن أن يغتر بما افترى أو لا يغتر بما افترى؟ من الواضح أنه يغتر. لماذا؟ لأن تلك الفرية لم تبقى فرية وإنما صارت جزءا من الاعتقاد، وهو لا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل. ومن يتق الله يجعل له فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم مخرجا. إذن الإنسان إذا ابتعد عن التقوى وعن مجانبة وجانب الحق وتركه تكون المعصية عنده ملكة. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول وأحاطت به خطيئته، عندما أحاطت بالإنسان الخطيئة بعد لا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل. على هذا الأساس يصح ما ذكره السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، وهو أن الذين غتروا هم الطبقة التي افترت ماذا؟ على أنفسهم. يقول وهم مع ذلك كرروا ذكر ما افتروه على الله ولم يزالوا يكررونه ويلقنونه أنفسهم حتى أذعنوا به، أي اطمأنوا وركنوا إليه بالتلقين الذي يؤثر أثر العلم كما بينه علماء النفس. فصارت الفرية الباطلة بالتكرار والتلقين تغرهم في دينهم وتمنعهم عن التسليم لله والخضوع للحق الذي أنزله في كتابه. إذن ظاهر الآية المباركة يمكن قبوله، وهو أنه عندما قال وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، ذلك الذي افتروه صار سببا لاغترارهم في هذا الدين. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذه الآية المباركة، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ومن هنا الإنسان كاملا لا بد أن يلتفت في المقدمات، وإلا في النتائج بعد قد لا يستطيع أن يتخلص ماذا من النتائج الباطلة. إذا كانت المقدمات التي ابتدأها مقدمات باطلة، قد في الآونة الأولى يحس بوخز الوجدان، ولكنه بعد فترة ماذا هو يبدأ بقبول ذلك الاعتقاد الباطل وتلك الفرية الباطلة. أما الآية اللاحقة، القرآن الكريم بعد أن ذكر حال هؤلاء قال فكيف إذا جمعناهم. طبعا بعد أن استدل لهؤلاء بأنه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، اتخذتم عند الله عهدا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أو من قبيل إن كنتم تمنوا الموت إن كنتم صادقين ونحو ذلك، الآن بعد يعدهم ماذا فيما يرتبط بالآخرة، قال فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. كيف هنا في الآية المباركة كما يقول جملة من المفسرين بأن المتعلق لها محذوف، يعني فكيف حالهم إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. جملة من المفسرين، الفخر الرازي يقول هذا المعنى، وكذلك الطوسي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة في صفحة 427 الجزء الثاني يقول وكيف موضوعة للسؤال عن الحال ومعناها هنا التنبيه بصيغة السؤال عن حال من يساق إلى النار، وفيه بلاغة واختصار شديد، لأن تقدير الجملة أي حال يكون حال من اغتر بالدعاوى الباطلة حتى أداه ذلك إلى الخلود في العقوبة. ونظيره قول القائل أنا أكرمك وإني فكيف إذا جئتني، معناه فكيف إكرامي لك إذا جئتني. وإنما يحذف هنا المتعلق للإشارة إلى عظمته إلى كثرته إلى أنه مما لا يخطر على ذهن الإنسان. هنا أيضا الآية المباركة ماذا قالت؟ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، يعني أي عذاب سوف يلاقون من افتراءاتهم هذه واعتقاداتهم التي تمكنت في أنفسهم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذه كلمة جمعناهم إشارة إلى اسم الله سبحانه وتعالى الجامع. يتذكر الإخوة قوله ربنا إنك جامع الناس، مقتضى اسم الجامع التي هي من أسماء الله سبحانه وتعالى الفعلية، مقتضى ذلك واحدا من مظاهر هذا الاسم أن الله سبحانه وتعالى سوف يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة. فكيف إذا جمعناهم؟ طبعا في مباحث أهل المعرفة وخصوصا عند أهل العلم بالحروف هناك تأكيد شديد على هذا الاسم المبارك، لأنه هناك خصائص كثيرة مترتبة على هذا الاسم. واحدة من الأمور التي يذكروها هسه لعله لا يوجد فالدليل عقلي قطعي أو نقلي قطعي، ولكنه بحسب ما يدعي هؤلاء. الجامع حروفه بحسب الحروف الأبجدية يساوي 114، و114 تعلمون عدد ماذا؟ سور القرآن الكريم. فلهذا هؤلاء هو يؤكدون على هذا الاسم وهو اسم الجامع، فلهذا يجعلونه من قبيل اسم الله. كيف أن الله جامع لكل الصفات الكمالية والجمالية، كذلك الاسم الجامع. على أي الأحوال أبحاث موكولة إلى محلها من أبحاث الأسماء، علم الأسماء وعلم الحروف. قال فكيف إذا جمعناهم ليوم. هنا ذكر المفسرون أنه لم تقل الآية في يومين، مع أنه مقتضى القاعدة أن تقول الآية جمعناهم في يومين لأنه هو ظرف الاجتماع. قالوا باعتبار أنه الآية أرادت أن تضمن الجزاء، يعني لجزاء يوم، ولو قالت في يوم لما تحققت هذه النكتة. إذن الآية المباركة قالت ليوم ولم تقل في يوم. لماذا؟ باعتبار أنه لا تريد أن تشير إلى تضمين الجزاء أيضا. فكيف إذا جمعناهم لجزاء يوم؟ طب ما هو وصف هذا اليوم؟ قال لا ريب فيه. هذه لا ريب فيه، نحن في أول سورة البقرة عندما دخلنا هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هناك قلنا يوجد احتمالان في لا ريب. مرة التفت دقيق المطلب ولطيف أيضا، مرة نقول أن هذا اليوم لا يتعلق به شك. لماذا؟ لأن تحققه ضروري، من قبيل ما لو قلنا أن اجتماع النقيضين لا يتعلق به شك. لماذا لا يتعلق به شك؟ لأنه ضروري، والضروريات تقبل التشكيك أو لا تقبل التشكيك؟ لا تقبل التشكيك. إذن لا ريب فيه، مرة نقول أن هذا اليوم لا يتعلق فيه شك ولا يمكن أن يشك فيه باعتبار أنه ماذا؟ ضروري، والضروريات تقبل التشكيك أو لا تقبل التشكيك؟ نعم، إذا كان أمرا نظريا قد يقبل التشكيك. والقرآن يقول أن يوم الجمع يوم القيامة أمر لا ريب فيه، يعني من الضروريات باصطلاح المنطق أو الفلسفة. إذن مرة يقال لا ريب فيه ومرادنا لا يقع متعلقا للشك لأنه ضروري، التفت جيدا. ومرة نقول هذا الاحتمال الثاني، ومرة نقول لا ريب فيه معناه أن ذلك اليوم يوم وظرف لا يتحقق فيه شك. فالظرف ليس ظرفا للشك، مو أن ذلك الظرف لا يقع فيه الشك، لا يتعلق به الشك. بيانه هو أنه جنابك في الليل إذا جاءك شخص من بعيد قد تشك في أنه زيد أو عمرو، هذا السبب الشك ما هو؟ ظلام الليل، لأن الليل ظرف يمكن أن يقع فيه ماذا؟ ظرف الشك. أما إذا انبلج النهار وصار النور وجاء النور وكل شيء واضح، ففي ظرف النهار يقع شك في الشخص أو لا يقع شك؟ ها؟ لا يقع شك. إذن هنا مو أن النهار لا يتعلق به شك، لا، قد يشك الإنسان أن النهار جاء أو لم يجيء، ولكن إذا تحقق النهار بعد هل أن النهار ظرف الشك أو ليس ظرفا للشك؟ ها؟ ليس ظرفا للشك. القرآن الكريم لعله والله العالم يريد أن يقول لا ريب فيه مو أن ذلك اليوم لا يتعلق به شك، ضروري في نفسه، ولكن يوم لا يقع فيه أي شك، ليس ذلك اليوم ظرفا للشك. لماذا؟ لأنه ويعلمون أن الله هو الحق المبين يوم تبلى السرائر. أساسا ذلك العالم عالم ماذا؟ عالم الحقائق، لا عالم الاختلاط بين الحق والباطل حتى يقع ماذا؟ حتى يقع فيه الشك. لو دخلت جنابك في الأمور المحسوسة، لو دخلت جنابك إلى مكتبة، هذه المكتبة تحتوي على كتب من الكتب هي القرآن الكريم وكتب غير القرآن الكريم، ولكنه من بعيد أشرت إلى كتاب، هنا قد تشك أن ذلك الكتاب هو المصحف أو أي كتاب آخر. ولكن إذا دخلت إلى مكتبة لا يوجد فيها إلا المصحف، هل يقع لك أينما تضع يدك يقع لك فيه شك أو لا يقع لك فيه شك أنه المصحف؟ ها؟ لا يقع. لماذا؟ لأنه في تلك المكتبة لا توجد إلا المصاحف. وهذا معنى ما نقوله أن ظرف الشك مختص بنشأة الدنيا، وإلا ما قبل الدنيا من النشآت، ما بعد الدنيا من النشآت بعد لا يوجد شك، لا يوجد شك. لماذا؟ في ذلك الظرف يوجد شك وأنت غير شاك؟ نقول لا، سالب بانتفاء الموضوع، لأنه لا يوجد اختلاط بين الحق والباطل حتى يحصل للإنسان ماذا؟ يتشكون. فلهذا الملائكة لا يحصل لها عندها شك. لماذا لا يحصل عندها الشك؟ باعتبار أن الظرف ظرف ماذا؟ ظرف الحاق. إذن قوله فكيف إذا جمعناهم ليوم، ذلك اليوم ما هو؟ لا ريب فيه، متعلق الشك ولا هو ظرف الشك. بعد ماذا قالت الآية؟ ووفيت كل نفس ما كسبت. التوفية بالنسبة إلى ما اكتسبه الإنسان تارة في البعد الإيجابي وأخرى في البعد السلبي، وبعبارة أخرى تارة في الثواب وأخرى ماذا؟ في العقاب. إذا قلنا التوفية في بعد الثواب، فالآية تريد أن تقول تبين الحد الأدنى من الثواب. وإذا قلنا أنها في بعد العقاب، فالآية تريد أن تبين الحد الأعلى من العقاب مو الحد الأدنى. خلي ذهنك يم. إذا قلنا أن الآية أو توفيت مرتبطة بالثواب، ووفيت كل نفس ما كسبت، هذا مو معناه إذا جاء بالحسنة فالله يعطيه ماذا؟ ثواب الحسنة فقط. لأن صريح القرآن الكريم يقول ماذا؟ فله خير منها، فله عشر أمثالها، الجزاء الأوفى، واسع عليم، لدينا مزيد. إذن عندما قالت وفيت، مو تريد أن تقول بأنه إذا فعل عشرة نعطيه ماذا؟ نعطيه عشرة، ولكن جزما نعطيه العشرة، وما زاد فهذا موكول إلى فضل الله ورحمته وسعة رحمته، وإلا لا يظلم من العشرة ماذا؟ شيئا. ما أدري واضحة هذه الجهة؟ هذا إذا أخذنا في البعد الإيجابي، يعني في بعد الثواب، الله سبحانه وتعالى هنا لا يظلمه. ما معنى لا يظلمه؟ يعني كل له من حسنة فالله سبحانه وتعالى سوف لا ينقصه من الثواب الذي وعد على تلك الحسنة شيئا من هذا الطرف. أما إذا نظرنا إلى الطرف الآخر، يعني إلى بعد العقاب، إلى بعد العقاب، بعد تريد الآية تبين الحد الأعلى، يعني ماذا؟ يعني الآية تريد أن تقول هكذا، إذا كان بعد العقاب، أن ما نجازيهم به من العقوبات اطمئنوا ليس فوق ما عملوا، ولكنه قد يكون ماذا؟ ما عاقبناهم به أقل بكثير مما ماذا؟ مما عملوا. وإلا فوق ما عملوه نحن نعاقبهم أو لا نعاقبهم؟ فوق ما عملوه لا نعاقبهم. إذا كان يستحقون عشرة من العذاب، فإحنا ما نعاقب ماذا؟ ب11. أما بضررا عاقب العشرة، قد نعاقب العشرة وقد يكون ماذا؟ وقد يكون أقل. الله سبحانه وتعالى ويعفو، شفاعة تشمل الإنسان. إذن في بعد العقاب الآية المباركة بصدد ماذا؟ بصدد بيان الحد الأعلى. لا تريد أن تقول الآية، خلي ذهنك جيدا لهالبيان، لا تريد أن تقول الآية كلما عصوه يعاقبون عليه، لا لا، تريد أن تقول كل ما عوقبوا عليه فقد عصوا في الدنيا، من هذا الطرف ومن ذاك الطرف. أما في بعد الثواب كل ما فعلوه فهم يجازون عليه، يثابون عليه جزما، لا يظلمون منه نقيرا. إذن ووفيت كل نفس ما كسبت، إذا أخذناه في بعد الثواب فتريد أن تبين ماذا؟ الحد الأدنى. إذا أرادت أن إذا أخذناه في بعد العقاب تريد أن تبين ماذا؟ الحد الأعلى، وبتعبير سورة عما يتساءلون جزاء وفاقا. هذه جزاء وفاقا فقط مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالعقاب، مو مرتبطة بالثواب. مو جزاء وفاق يعني من جاء بالحسنة فنعطيه ماذا؟ فنعطيه ثواب حسنة، لا لا، نعم، من جاء بالسيئة جزاء وفاق، يعني لا تزيد عقوبته على ما فعله، ولكنه قد ماذا؟ قد تنقص العقوبة عما فعله. قال ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هسه بعد اتضح لك هذه وهم لا يظلمون، اذا في بعد الثواب يعني لا ينقص من اجرهم شيء، اذا كان في بعد العقاب يعني لا تزاد على عقوبتهم ماذا شيء. إذن هذه وهم لا يظلمون لا يتبادر إلى ذهنك أنه في بعد الثواب وفي بعد العقاب على حد واحد وعلى حد سواء. هذا تمام الكلام في هذه الآية المباركة. هسه بعد ذلك لا بد أن ننتقل إلى الآية اللاحقة. الوقت كم باقي أو القربان كم؟ لا كم دقيقة؟ 5 دقائق؟ ما أدري، ندخل في الآية اللاحقة لو نخليها بلي باعتبار انه اريدها اول شو اسمه ان شاء الله تعالى في غد ان شاء الله ندخل الايتين اللاحقتين. طبعا الاخوه مره اخرى اكد، اكو ايات في القران الكريم تعد من غرر الايات، ومراد من غرر الايات في القياس الداخلي، والا جميع القران ايات الهيه، ولكن اذا قيست بعضها الى بعض تجد ان بعضها من بعض الاخر. هذه الايه من الآيات أو هاتين الآيتين، يعني آية 25 وآية 26 و 27، هذه في كثير روايات جعلت في قبال أو صارت من قبيل آية الكرسي، من قبيل سورة الحمد، من قبيل شهد الله أنه لا إله. وأنتم عندما ترجعون إلى عظمة تلك السورة، سورة الحمد أو آية الكرسي، يتضح لكم أهمية هذه الآية المباركة. في رواية عجيبة واقعا عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أن سورة الحمد لو وضعت في كفة ميزان ووضع كل القرآن في كفة أخرى لرجحت هذه السورة 7 مرات. ماذا يوجد في هذا المضمون العظيم؟ فلهذا في جملة من الروايات أنها من اختصاصات من؟ من اختصاصات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الآيتين أيضا جعلت ماذا؟ جعلت في عرض سورة الحمد. أنا بودي إن شاء الله تعالى الإخوة يأتون إلى لا أقل هذه الآيات مع المطالعة حتى إحنا نستطيع أن نتوسع بها بشكل أفضل، والحمد لله رب العالمين.